الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمنذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي واستخدام مصطلح الأديان الإبراهيمية في ازدياد وصعود، وقد تم توظيفه بصورة أكبر بعد أحداث 11 سبتمبر من قبل الممثلين الدينيين لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة بغية تقليل التوترات بين مجتمعات المؤمنين على حد زعمهم، فدعوا إلى دراسة الأديان الإبراهيمية كمجال ديني لنشر التسامح في المجتمعات متعددة الثقافات. من هنا بدأ يأخذ مشروع الإبراهيميات السياسية أو الاتفاقيات الإبراهيمية، يأخذ هذا المشروع التطبيعي زخماً أكبر في دوائر صنع القرار والمؤسسات البحثية في الغرب. وهذا المشروع الصهيو تطبيعي عبارة عن فكرة سياسية تأمل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من خلال إملائها على الدول الإسلامية على المستويين الحكومي والشعبي، يأملون بذلك إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر عزل فلسطين عن محيطها الإسلامي، تمهيداً لتهويد ما تبقى منها وتوطئة لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. تقوم الإبراهيمية السياسية على توظيف مخرجات الإبراهيمية الدينية بقسميها الحداثي والصوفي الفلسفي في غيرها من أدوات، والتمكين لمنظريها ودعاتها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الإيعاز بإقصاء ما يقابلها من تيارات إسلامية ملتزمة بعقيدة الولاء والبراء. وتهدف اتفاقيات إبراهيم إلى كسر الحاجز النفسي بين الأمة وأعدائها، تمهيداً لتطبيع كامل للعلاقات على مستوى الشعوب العربية والصهاينة، كما تتغير التأثير على بوصلة قرارات الشعوب الإسلامية المنحازة بوجدانها للقضية الفلسطينية بحرف وجهتها نحو موقف سلبي جديد، ليترك الفلسطينيون كالأيتام على موائد اللئام، مع الحرص على وأد أي محاولة لبعث روح الإسلام في الأمة من جديد لتتولى الريادة الحضارية كما كانت، بدحض ما يسمونه بالأصولية الدينية. وقد وظفت الإبراهيمية السياسية العديد من الأدوات والمبادرات التي تعمل على ترسيخ التطبيع الصهيوني العربي في 7 مجالات، هي المجال الديني والأكاديمي والإعلامي والاقتصادي والسياحة الدينية والثقافي والفني والأمني والعسكري. الإبراهيمية والتطبيع الديني، يعتبر التطبيع الديني الأداة الأكثر خطورة على قضية فلسطين والمسجد الأقصى لما فيه من إسباغ للشرعية الدينية على الصهيونية وعلى مخططاتها. وتنشط في خدمة هذا المجال الصهيو تطبيعي عدد من المنظمات والمنتديات والمبادرات، من أهمها منظمة راند البحثية الأمريكية ومبادرة الدبلوماسية الروحية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يرأسه عبد الله ابن بية وبيت العائلة الإبراهيمي. هذه أهم المنظمات والمنتديات والمبادرات التي تنشط في خدمة هذا المجال الصهيو التطبيعي. منظمة ران البحثية الأمريكية والدعوة للتمكين للحداثيين والصوفية. تعتبر منظمة راند البحثية الأمريكية مركز أبحاث ودراسات سياسياً عالمياً، وهي منظمة غير ربحية تتلقى دعماً مالياً مباشراً من مؤسسات أمريكية عديدة، على رأسها وزارة الأمن الداخلي في أمريكا ومكتب وزير الدفاع والجيش الأمريكي وغيرها من وكالات الأمن القومي. تأسست سنة 48 و900 وألف لتكون إحدى أهم خلايا التفكير التي تقدم تقاريرها واستشاراتها لصانع القرار الأمريكي، بل تعتبر مؤسسة راند الذراع البحثية شبه الرسمي للإدارة الأمريكية والبنتاجون، وتعتبر الأكثر تأثيراً عليها. وفي دراسة صدرت عن راند بعنوان الإسلام الديمقراطي المدني، أوصت كاتبة التقرير ومديرة ران شيريل بينارد أوصت الولايات المتحدة والغرب عدة توصيات تهدف إلى ترسيخ قيم الحداثة الغربية في العالم الإسلامي والدفع نحو الخروج بنسخة حداثية للإسلام. وكان على رأس هذه التوصيات دعم الحداثيين المنتسبين للإسلام أولاً، وتكريس رؤيتهم لإزاحة رؤية التقليديين، وذلك من خلال تزويدهم بمنبر للتعبير عن أفكارهم ونشرها. فهؤلاء الحداثيون هم الذين ينبغي تثقيفهم وتقديمهم للجماهير كواجهة للإسلام المعاصر. وكان من جملة الوسائل التي اقترحتها الكاتبة اليهودية لتحقيق ذلك ما يلي: اختيار العلماء الحداثيين المناسبين لإدارة موقع إلكتروني يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية للمسلمين ويعرض الآراء الفقهية الحداثية، تشجيع العلماء الحداثيين على كتابة النصوص الأكاديمية والاشتراك في تطوير المناهج، نشر الكتب الأولية والتمهيدية بأسعار مدعومة بحيث تكون في متناول الجميع، استخدام وسائل الإعلام المحلية واسعة الانتشار كالمذياع لإبراز أفكار الحداثيين المسلمين وممارساتهم ونشر رؤيتهم وتفسيرهم للإسلام عالمياً وعلى أوسع نطاق. وقد دعت الغرب أيضاً للتعامل مع الصوفية وألحقتهم بالحداثيين، ورأت في التصوف التفسير الفكري المنفتح للإسلام. وقالت شيريل بينارد وهي مديرة مؤسسة ران وهي يهودية صهيونية، قالت: وينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة الثقافية. كاتبة التقرير شيريل بينارد يهودية أمريكية من أصل نمساوي، تشغل منصب رئيس منظمة ران، وهي زوجة زلماي خليل زادة، وهو سياسي أمريكي جمهوري وكان له دور بارز في العراق أثناء الاحتلال الأمريكي. فهذه هي التوصيات التي وصت بها مؤسسة ران عن طريق مديرتها بينارد، أوصت بها الإدارة الأمريكية والمتنفذين في أمريكا. هل كان لهذه التوصيات من آثار توصيات تقرير راند على المشهد الإسلامي؟ المتابع للشأن الإعلامي العربي لا يفوته التمكين الهائل للحداثيين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتمويل برامجهم والتسويق لأفكارهم، ومن جملته محمد شحرور الذي ذكره تقرير ران باسمه مقترحا دعمه، ومنهم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الذي فتحت له أبواب وسائل الإعلام العربية والغربية على مصاريعها، بل إن تأثيره يتعدى البرامج الحوارية التوك شوز إلى كتابة المسلسلات والأفلام. صار كاتباً وصار روائياً، وهذا من العبث في هذا العصر. تأثيره تعدى البرامج الحوارية إلى كتابة المسلسلات والأفلام التي تسوق للإبراهيمية ووحدة الأديان، بل وللإلحاد. ومنهم عدنان إبراهيم، أحد المناظرين للإبراهيمية الدينية والإنسانوية، ومستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية التي تمارس التطبيع الأكاديمي مع جامعة ييشيفا الأمريكية اليهودية، علماً أنه للأسف فلسطيني من غزة. ومنهم وسيم يوسف، الذي فتحت له المنابر الدعوية على شاشات التلفاز، وهو المدافع الإعلامي عن بيت العائلة الإبراهيمية التطبيعي. ومنهم الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، المصدر في الإعلام العربي الممول أمريكياً، وله عدة برامج تلفزيونية تطرق فيها للإبراهيميات الدينية ووحدة الأديان. وقد تقدم معنا ذكر مخازيه. من هؤلاء كذلك الإعلامي إسلام بحيري، له عدة برامج تلفزيونية تطرق فيها للإبراهيميات الدينية. منهم المتصهين لؤي الشريف، الذي بات ظهوره متكرراً على القنوات العربية واليهودية، هو المسؤول عن استقبال اليهود في بيت العائلة الإبراهيمية. فهذا من آثار توصيات تقرير ران، وغيره كثير تستطيع أنت أن تصل إليه بنظرة سطحية غير متعمقة. فكل هؤلاء ظهروا بعد هذا التقرير وكأثر من آثاره، ومكن لهم في وسائل الإعلام ليصبوا قيئهم ورجيعهم على أسماع من يسمعونهم وينفقون الوقت في الجلوس أمام هذه الشخوص الشائهة من أجل أن يغووهم وأن يضلوهم عن سواء السبيل. كذلك من الآثار المبادرة المعروفة بالدبلوماسية الروحية، اقترحت تقرير للبنك الدولي بعنوان التنمية والدين سنة 2007، اقترح مبادرة للسلام الديني العالمي كمدخل لمحاربة الفقر الكوني عبر الدبلوماسية الروحية، عوضا عن المسار السياسي التقليدي. ونصوا في التقرير على أنه لا سلام من دون سلام بين الأديان الإبراهيمية. فنجد أن المركز الدولي للديانة والدبلوماسية في واشنطن يعتبر مفهوم الدبلوماسية الروحية الحل الأمثل للصراعات التي تتخطى حدود قدرة الدبلوماسية الرسمية. وتعتبر الدبلوماسية الروحية بمثابة دبلوماسية المسار الثاني، عوضاً عن المسار التقليدي للدبلوماسية في حل الصراعات التي لها جذور دينية، بغية إقامة علاقات طبيعية في المستقبل، ولحظ الأصولية في الأديان الثلاثة. أزاح تقرير الدين والسياسة الصادر عن مركز بروكينجز في الدوحة سنة 2013، أزاح الستار عن أدوات الترغيب والترويج للدبلوماسية الروحية من أجل استقطاب الأتباع والمريدين عبر خلق المنفعة والعائد المجتمعي لربطه في إطار مقبول روحانيا. ومما يتميز به مسار الدبلوماسية الروحية عن المسار التقليدي اشتباكه المباشر مع القواعد الشعبية. وتوظف الإدارة الأمريكية مفهوم الإبراهيمية والدبلوماسية الروحية في خدمة الصهيونية من خلال تشكيل رأي عام شعبي دائم. وامتداداً لهذا النهج جاء اهتمام الأمم المتحدة بمفهومي الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي، مما اتخذوه أيضاً من الوسائل الشيطانية منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يرأسه عبد الله ابن بيه، ويقوم منتدى تعزيز السلم في أبو ظبي بالترويج للإبراهيمية على المستوى الديني عبر توظيف بعض الشخصيات الحداثية والصوفية. ويعتبر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يرأسه عبد الله ابن أبي يعتبر أحد أذرع هذا المنتدى، وتدور جهود المنتدى حول ثلاثة محاور. هي: المحور الأول ما يسميه ابن أبي بحلف الفضول الجديد، يسميه بحلف الفضول الجديد بين أبناء الأديان الإبراهيمية، والذي أصدرته العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي. المحور الثاني حفظ حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، كما في إعلان مراكش سنة 2016، ويهدف المنتدى إلى ضرورة تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها. المحور الثالث ترسيخ فكرة ميثاق المواطنة الشاملة، ويعرفه ابن أبي بأنه رابطة اختيارية معقودة في أفق وطني يحكمه الدستور، أو هو علاقة متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية تقيم على أرض واحدة. المواطنة عند ارتقت في زماننا إلى مرتبة كلي الزمان، حيث غدت تتمثل في ميثاقين يحكمان الواقع: ميثاق داخلي وهو دستور البلاد الذي يمثل عقداً بين كل المواطنين، وميثاق عالمي وميثاق الأمم المتحدة ولواحقه كإعلان حقوق الإنسان وكالمعاهدات الدولية. ولا ترتكز المواطنة عند ابن أبي على العرق أو الدين أو التاريخ المشترك أو على عنصر نقاء النسب الذي يؤدي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات كما كان عند الرومان أو العرب في عصر الجاهلية، ولكنها يعني المواطنة تتسامى على الفئوية لكنها لا تلغيها. ابن أبي وفصام الموقف من القضية الفلسطينية. الذي يتتبع جهود ابن أبي يلفته صمته المريب فيما يتعلق بالتدنيس الذي يمارسه الصهاينة في حق المسجد الأقصى، والإجرام الذي يمارسه شركاؤه الصهاينة في حق أهل فلسطين. بيد أنه كان في السابق كان ابن أبي في السابق رافضاً للحوار مع اليهود الغاصبين، وله فتية قديمة قال فيها: على المسلمين أن يفرقوا بين الحوار مع اليهود المعتدين على أرضنا ومقدساتنا واليهود المناهضين لهذا الاحتلال، فهناك طائفة من اليهود في العالم وإن كانوا قلة لديهم هذا التوجه الإنساني، ويقفون بقوة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني في المنطقة، فهؤلاء لا حرج في فتح حوار بناء هداف معهم تتحقق فيه مصلحة المسلمين. ونفس الكلام ينطبق في حوار الأقليات المسلمة في الغرب مع يهود دولهم، فهذه حوارات لا حرج فيها أيضا. أما يقول أما فتح حوار مباشر مع اليهود المعتدين على أرضنا، فهذا يعود لتقدير ولاة الأمر والعلماء في الدول الإسلامية وما يرون فيه من مصلحة الإسلام والمسلمين وقضية فلسطين بعيدا عن كل المصالح الشخصية. وهنا يسأل الشيخ: ما هي المصلحة من إقامة علاقات تطبيع كاملة يستفيد منها الكيان الغاصب وتضر أهلنا في الأرض المحتلة بعزلهم عن محيطهم الإسلامي والعربي؟ وابن أبي مع ذلك له لقاءات بالصهاينة، فلا يمانع ابن أبي في اللقاء والتحاور مع شخصيات صهيونية بغية تحقيق السلام العالمي، بعد أن كان يحرم ذلك فيما سبق، حيث نجده يجتمع بالحاخام الصهيوني إيلي عبادي في حلقة نقاشية بعنوان دور الأديان في تعزيز السلام العالمي، علما بأن إيلي عبادي وحاخام صهيوني يشغل منصب رئيس تآلف العدالة لليهود من الدول العربية، وكذلك عضو مجلس إدارة المنظمة الصهيونية العالمية كما ذكره على صفحته الشخصية. وأكد ابن بيه في المؤتمر والذي حضره إيلي عبادي الصهيوني، أكد ضرورة التعاون على البر والتقوى، ذلك يقول أن البشرية جميعاً مثل ركاب السفينة تجمعها وحدة المصير والمسار، ولا منجا للإنسانية إلا بالتضامن والتعاون، بذلك أمرتنا النصوص المقدسة وإلى ذلك دعتنا العقول المستنيرة. ففي القرآن الكريم خطاب لجميع الناس على اختلاف أديانهم وأعراقهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل هو يا فضيلة الشيخ تعاون مع الصهاينة على إثم وعدوان بالتطبيع، فهذا ليس بتعاون على البر والتقوى، بل هو تعاون على إثم وعدوان التطبيع، وعون لهم على تغطية جرائمهم بما يزيد في عزلة المرابطين في أكناف بيت المقدس. وهم يكرمونه يعني الصهاينة ويمنحونه الأوسمة وغير ذلك. فقد منحت اللجنة اليهودية الأمريكية إحدى المنظمات الصهيونية منحت مؤخراً جائزة الكرامة الإنسانية للشيخ عبد الله ابن بيا في حفل أقيم في مدينة نيويورك بتاريخ 20 سبتمبر 2020. وهي جائزة حصل عليها سابقاً الملحد سلمان رشدي، أعطوها أيضاً يعني هذه الجائزة قبل ذلك لسلمان رشدي الذي كتب كتاب آيات شيطانية. تعتبر اللجنة اليهودية الأمريكية من أهم المنظمات الداعمة للكيان الصهيوني، بل هي أقدم اللجان الصهيونية في الولايات المتحدة، وتعمل على تقوية العلاقات بين إسرائيل والدول الكبرى. وقد أعلنت موقفها مؤخراً من اعتداء الكيان الصهيوني على غزة، والذي قتل فيه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الفلسطينيين، ووصفت هذا الاعتداء بأنه من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. من المؤسسات والمنظمات التي تسعى في هذا الخراب بيت العائلة الإبراهيمية، من أهم أدوات التطبيع الروحي اليوم إنشاء ما يسمى ببيت العائلة الإبراهيمية، مجمع متعدد الأديان يقع في جزيرة السعديات في أبي ظبي، ويهدف إلى أن يكون بمثابة مجتمع للحوار بين الأديان. يضم المشروع مسجداً وكنيسة وكنيساً يهودياً ومركزاً تعليمياً، ويستقبل بيت العائلة الإبراهيمية الزوار من إسرائيل، ويتولى الترويج للتطبيع فيها الإعلامي لؤي الشريف. ولؤي هذا يصرح بحق اليهود في بناء الهيكل المزعوم في موضع المسجد الأقصى، حجته أنه أقدس بيوت اليهود أي الهيكل وليس لهم غيره، بيد أنه يمكن للمسلمين الاستغناء عن المسجد الأقصى والاكتفاء بالحرمين الشريفين، وبالتالي فلا سلام عنده بين المسلمين واليهود إلا بإعطائهم حقهم من المسجد الأقصى، ولا يمانع من بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. ويقول لؤي: كل المراجع الإسلامية تؤكد أن المسجد الأقصى هو هيكل سليمان أو مسجده. ويتبجح لؤي الشريف باقتناء مجسم لهيكل سليمان، علما بأنه متزوج من يهودية، بل إنه بات يصرح مؤخرا أنه يجب على كل مسلم أن يكون صهيونيا، فالصهيونية هي حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في أرض أجدادهم، ولا ينبغي لمن كان يؤمن بالله، يقول بهذا الفجور. لا ينبغي لمن كان يؤمن بالله والأنبياء أن يستشكل ذلك بتاتا، وأن القضية الفلسطينية كذبة كبيرة. هذا هو لؤي الوضيع للشريف الذي يتولى منصب الترويج الإعلامي للإبراهيمية في بيت العائلة الإبراهيمية. يقول الحاخام الصهيوني كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي إلي عبادي، يقول إنه لا يوجد اختلاف بين الأديان السماوية الثلاثة، وإن اليهود والمسيحيين والمسلمين يعبدون الإله عينه، أنهم يعبدون الإله نفسه، لكن طريقة العبادة تختلف حسب الدين. لذلك يجب أن يظل كل إنسان في دينه، وأن يحترم الدين الآخر، لأننا نعبد الإله عينه. ويقول إن القيمين على البيت الإبراهيمي لا يبتدعون دينا جديدا، بل هو مكان تجتمع فيه الديانات الإبراهيمية الثلاثة، علما بأن إيلي عبادي صهيوني يشغل منصب رئيس تآلف العدالة لليهود من الدول العربية، وكذلك عضو مجلس إدارة المنظمة الصهيونية العالمية، كما ذكر هو على صفحته الشخصية. كما يرأس عبادي ما يسمى برابطة المجتمعات اليهودية الخليجية. من الأدوات التطبيعية في هذا الأمر والدعوة إلى الإبراهيمية مركز دراسات الإخاء الإنساني الذي يرأسه محمد حبش. أسس الحداثي السوري محمد حبش في الإمارات مركز دراسات الإخاء الإنساني الذي يقوم فيه بمحاولة التقريب بين الأديان، ويصرح على موقع المركز بوحدة الأديان بقوله الله واحد ولكن أسماءه كثيرة، الحقيقة واحدة ولكن الدروب إليها كثير، الإشراق واحد ولكن الإيمان أو الأديان كثيرة، الإنسانية واحدة ولكن الناس كثر، الحب واحد ولكن القلوب كثيرة. ويقول نعمل للإخاء الإنساني ضد احتكار الحقيقة واحتكار الجنة واحتكار الغيب واحتكار السماء. يقول أمة بين الأمم لا فوق الأمم، أمة بين الأمم، أمة كالأمم، كالأمم التي تعبد البقر أو تعبد الحجر أو تعبد الوثن أو تعبد الشيطان، أمة بين الأمم لا فوق الأمم، دين بين الأديان لا فوق الأديان، نبي بين الأنبياء لا فوق الأنبياء. كما أسست أسماء محمود كفتارو زوجة محمد حبش، وحفيدة مفتي سوريا السابق أحمد كفتارو، والتي تشغل عضوية المجلس السوري النسائي الاستشاري للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. أسست مؤسسة كفتارو لبحوث التسامح والإخاء في الإمارات مؤامرات في مؤامرات تتلوها مؤامرات، ومن فوقها ومن بين يديها مؤامرات، والضحايا مساكين تسن لهم السكاكين فهم ينظرون لكنهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون. ففرق بين النظر والإبصار، يمكن الإنسان أن ينظر ولا يرى، لكنه إذا رأى كان ناظرا. فهذا هو الواقع، ونسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.